الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من الأسبوع في ملف، معكم بلقيس النحاس. نتوقف في هذه الحلقة كما عودناكم مع أهم وأبرز المحطات السياسية والعالمية والتي تناولناها بعمق وناقشنا حيثياتها مع ضيوفنا خلال الأيام الماضية. ونبدأ بخبرنا، حيث حض مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي دول التكتل على النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحل مكان القوات الأمريكية المنتشرة في القارة. وطرحت فكرة إنشاء قوة عسكرية وأوروبية دائمة وقوية قوامها 100,000 جندي كخيار محتمل لحماية القارة بشكل أفضل. للنقاش حول هذا الموضوع استضاف الزميل روجي خوري شهدي الكاشف الصحفي المعتمد لدى حلف شمال الأطلسي. نستمع لمقتطف من هذا اللقاء.
هذا اقتراح ليس بجديد، ويجب العودة إلى العام 2018 عندما طرح الرئيس الفرنسي ماكرون خلال مؤتمر السلام الذي استضافته باريس في ذلك الوقت فكرة إنشاء جيش أوروبي، وكان بالمناسبة الرئيس الأمريكي ترامب في ولايته الأولى حاضرا في باريس، وبرز خلاف كبير ومخاوف حقيقية من أن يتصدع الحلف الكبير بين ضفتي الأطلسي بناء على هذه الرغبة التي قرأها الرئيس الفرنسي مبكرا. ولكن الآن الأمر يطرق أبواب أوروبا بقوة نظرا للمواقف المتصاعدة من قبل واشنطن بشكل عام والرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق بالحديث بشكل دائم عن رغبة الولايات المتحدة بسحب قواتها أولا من أوروبا، وكذلك الخلافات التي باتت واضحة سواء بالضغط الأمريكي المستمر من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي واعتماد أوروبا على نفسها دفاعيا، وكذلك الأزمة في أوكرانيا، وأخيرا ما جرى في غرينلاند. وبالتالي هذا الأمر الآن مطروح بقوة، ولكن السؤال هل تستطيع فعلا أوروبا أن تعتمد على نفسها وأن تذهب إلى هذا الخيار أم لا؟ هذا هو السؤال المطروح.
نعم، كما ذكرت تطرح هذه الفكرة حول إنشاء جيش أوروبي منذ سنوات، لكنها لا تحظى بتأييد كبير نظرا لتوجس الدول من التخلي عن أمرة جيوشها. وأيضا يبقى السؤال، كيف يمكن استبدال القوى العسكرية الأمريكية الدائمة والمؤلفة من 100,000 جندي وهي تشكل العمود الفقري للقوى العسكرية في أوروبا؟
هذا سؤال مهم، ونظرا لأننا نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي هي 27 دولة، ولكن ليست كلها بذات القوة، ليست كلها لديها عديد قوات عسكرية كافية لحمايتها، وبالتالي هناك عدد كبير من الدول تعتمد بشكل يمكن أن نقول شبه كامل على الولايات المتحدة في حماية أمنها. وبالتالي هذه الدول الآن لديها مخاوف حقيقية ولديها أيضا تساؤلات حول آليات طرح فكرة إنشاء مجلس أمن أوروبي، كما تحدث عن ذلك مفوض الدفاع في خطابه في السويد. وبالتالي الحديث اليوم لا يدور فقط عن إمكانية فقط أن يتم يعني إنشاء هذا الجيش، هل هناك قدرة حقيقية؟
أوفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعهدها بتصنيف 3 فروع من جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها. استضفنا في زاوية الشرق الباحث في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي لنستمع لمقتطف من حديثه لنا.
في الحقيقة التوقيت الآن لإعلان فروع الإخوان الإرهابية لأسباب متنوعة ومتعددة، سبب يتعلق بالمجتمع الأمريكي نفسه، قلقوا من توغل الإخوان في ما بين الطلاب والجامعات وفي المجتمع الأمريكي، اليمين وضغوطه على ترامب في هذا المضمار، واللوبي الإسرائيلي الرافض لهذا الوجود الإخواني وللضغوط الإخوانية. ثالثا أسباب تتعلق بالجماعة نفسها، بعلاقتها بالإرهاب، بثبوت هذه العلاقة، بالتقارير الكثيرة التي صدرت من دول أوروبية بما فيها تقرير الأخير حول توغل الإخوان في المجتمع البريطاني وفي الجامعات البريطانية وفي المدارس وفي الحقل التعليمي، والتقرير الفرنسي الذي سبقه بشهور كثيرة حول خطورة الإخوان على الأقلية المسلمة وعلى الجاليات وعلى المجتمع الفرنسي، الأبحاث الكثيرة التي تجري في النمسا وفي ألمانيا على خطورة جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة طبعا إلى التنسيق مع الدول العربية ذاتها التي أعلنت الإخوان الإرهابية في هذه البلدان تحديدا، وهي الأردن كفرع رئيسي ومصر كفرع أيضا مركزي رئيسي يقود التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وبمناسبة السنة الأمازيغية، استعرض مراسلون أجواء الاحتفالية بحسب عادات كل بلد من خلال تقارير واستضافة مختصين ومثقفين من تونس والمغرب والجزائر للحديث عن هذه المناسبة وثقافتها وحضارتها المتنوعة. نستمع إلى مقتطف من حديث الأستاذ الجامعي المغربي المتخصص في الأنثروبولوجيا الحسين بن يعقوبي.
فهو تقليد قديم وقديم جداً، عرف لدى أجدادنا على أنه مرتبط بالفلاحة وبالتقويم الفلاحي، ولذلك يحمل تسميات عديدة من ضمنها التقويم الفلاحي، ولكن هناك تسميات أخرى. في الجزائر نجد مثلا تبورت نسقواس باب السنة، في المغرب نجد إناير إدو سقواس إخفو سقواس، أحيانا نجد تسميات حاجوزة إلى آخره. إذن هي تسميات عديدة لكنها تحيل على نفس الحدث، وهو حدث بداية سنة ونهاية سنة. وحين نقول نهاية سنة زراعية بمعنى أيضا نهاية المحصول، وبالتالي المتمنيات يعني شعوب شمال إفريقيا هي أن تكون السنة المقبلة سنة خيرين وسنة فلاحة مزدهرة وسنة خيرات. ولذلك كل طقوس والعادات والأشعار والتمثلات والأساطير المرتبطة بهذا الاحتفال كلها تسعى لشيئين: أولا تمني سنة فلاحية جيدة، لأن هذا أساس من أجل العيش بالنسبة للمجتمع، وفي نفس الوقت أيضا يعني تمني درء مخاطر الطبيعة، باش ما يكونوش فيضانات كتار، باش ما يكونوش أعاصير، ولكن تكون شتاء اللي فيها البركة واللي ممكن تنفع.
نصل إلى نهاية محطاتنا، فبعد تهديدات ترامب بتدخل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات الجارية منذ أكثر من أسبوعين، السعودية وقطر وعمان تقنع ترامب بمنح إيران فرصة وتحذره من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى ردات فعل خطيرة. عن الوضع والموقف الجديد لترامب سنستمع لمقتطف من لقائنا مع الباحثة في الشأن الإيراني السيدة منى سيلاني.
أولا لازم نقول أنه إنترنت صار لها تقريبا 150 ساعة مقطوعة تماما، الخطوط الأرضية إذا مقطوعة، يعني إذا ما في عندك ناس قريبين على الحدود الإيرانية اللي ممكن يستخدموا الشبكة العراقية أو شبكة بمناطق الحدودية، بالفعل صعب جدا أن نحكم شو صاير داخل إيران. ولكن مع كل كم الشحيح من المعلومات اللي تصل لنا، استخدموا آلة حربية في مواجهة الناس، وحسب منظمة حقوق إنسان إيرانية اللي مقرها في نورويج قالوا أنه وصل عدد الضحايا 3800 اللي هم استطاعوا يتأكدوا منها، ولكن هناك تقارير إعلامية تقول ممكن هذا الأرقام تكون 4 مرات أكثر من هذا الرقم، يعني خمنوا تقريبا 12000 ضحية. ولكن في النهاية يا سيدي، في حال يعني استخدم آلة حربية أمام ناس عزل، يعني إذا أنت تقتل لك 100 200 300 400، رقم 400 واحد حيرجع على بيته. ولكن المشكلة الحقيقية، الأسباب اللي أدت إلى الناس أنه تتظاهر لم تحل، يعني ممكن بالخوف رجعوا ناس إلى بيوتهم، ولكن حيخرج مرة أخرى احتجاجية أخرى، لأنه وضع الاقتصادي مزري جدا والنظام ليس لديه أي حلول ليقدمه.
نعم، برأيك الموقف الجديد لترامب هل هو تراجع أم مقصود؟
أولا من الصعب جدا نتوقع ماذا ترامب يفكر، يعني ماذا يفكر ترامب بس ترامب يعرفه.
يقول بأنه القتل توقف في إيران حسب مصادر.
طيب أكيد توقف، يعني إذا استخدموا آلة حربية فيعني كم من الشجعان يبقوا في الشارع إذا هو خارج وبيكون أمامه رشاشة، فيعني في النهاية أكيد يتوقف لأنه ما حد يستجي يطلع، وفي الليل على ما يبدو ممنوع خروج أحد في الشوارع، وفي النهار يعني طبيعي جدا أنه ناس تخاف تخرج لأنه أساسا الاحتجاجات كانت مساء. ولكن على ما يبدو أنا أرجح وأعتقد هناك سيناريوهين يخلي الدول العربية في المنطقة أنه تكون متخوفة من هجوم أمريكي.
نعم.
السيناريو الأول أنه الإعلام الفارسي يهيمن على الرواية من طرف المعارض، فيحاولون يبينون وكأنما المحتجين في الشارع هم محتجين ويريدون رجوع الشاه. في حال هاي عريان الصحة، يعني ابن الشاه ما عنده أي حاضن الشعبية اللي ممكن أن يسمح له أن يكون قائد لهذه المرحلة، يعني
حتى لو رأينا بعض المتظاهرين يحملون صورته في المظاهرات
كمان لها أسباب هاي الحمل الصور.
إلى هنا مستمعينا كنا وإياكم في جولة سريعة على أهم المحطات الأخبارية التي ناقشناها مع ضيوفنا خلال الأيام الماضية. شكرا لاستماعكم، كنت معكم بلقيس النحاس وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.